لغيره. بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرف علم بعد سبو ما عرف أولا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم هذا ليس تقريب وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: أقسام الدلالة. لا شك أن انتقال الذهن من شيء أي من الدال إلى شيء أي إلى المدلول لا يكون بلا سبب، وليس السبب إلا رسوخ العلاقة بين الشيئين في الذهن. الشيئان هما الدال والمدلول، وهذه العلاقة الذهنية أيضا لها سبب، وسببها العلم بالملازمة بين الشيئين خارج الذهن. والاختلاف في هذه الملازمة من كونها ذاتية أو طبعية أو بوضع واضع وجعل جاعل، قسموا الدلالة إلى أقسام ثلاثة: عقلية وطبعية وليس وطبيعية، وطبعية ووضعية. كان كلامنا سابقا في مبحث الدلالة، ووصل بنا الكلام إلى النقطة الرابعة وهي أقسام الدلالة. وقلنا بأن انقسام الدلالة إلى أقسامها الثلاثة إما أن يكون بلحاظ التقسيم العقلي، أو أن يكون بلحاظ التقسيم الاستقرائي. وقد صورنا وبينا الوجه في القسمة العقلية، وذلك بأن يقال منشأ الدلالة إما أن يكون هو العاقل فتكون عقلية أو لا، وإذا لم يكن العقل إما الطابع وهي الطبعية أو لا وهي الوضعية. كلام ما أجمل بالأمس يقع في محاور ثلاثة. المحور الأول يرتبط ببيان الدلالة العقلية، المحور الثاني يرتبط ببيان الدلالة الطبعية، المحور الثالث يرتبط ببيان الدلالة الوضعية. أما فيما يرتبط بالمحور الأول وهو الدلالة العقلية التي يطلق عليها أيضا بالدلالة التكوينية، ويطلق عليها أيضا بالدلالة الذاتية. الدلالة العقلية كدلالة الدخان على وجود النار، أو دلالة سماع الصوت على وجود شخص، أو دلالة طرقة الباب على وجود الطارق. فإن العلاقة بين الدال والمدلول توجد بينهما ملازمة تكوينية من باب دلالة الأثر على المؤثر أو دلالة المؤثر على وجود الأثر. الدلالة العقلية تتقوم بأمرين: الأمر الأول أن يكون أو أن تكون الملازمة القائمة بين الدال وبين المدلول ملازمة ذاتية. الأمر الثاني وأن يكون وعاء تلك الملازمة هو الخارج، الوجود الخارجي. مثلا دلالة الأثر على وجود المؤثر، فمن علم بوجود الدخان علم بوجود النار، إذن هناك ملازمة قائمة بين الدخان وبين النار. أولا هذه الملازمة ملازمة ذاتية، والمراد من الملازمة الذاتية استحالة تخلف الدال عن المدلول واستحالة اختلاف المدلول عن الدال. يعني كلما تحقق الدخان تحقق وجود ناري، هذا معناه الملازمة الذاتية. الأمر الثاني وأن يكون وعاء وظرف تحقق هذه الملازمة هو الوجود الخارجي، ولهذا يقال وجود الدخان خارجا يكشف عن وجود النار خارجا. فالدلالة العقلية هي الناشئة من علاقة بين الدال والمدلول، هذه العلاقة على نحو اللزوم الذاتي أولا، وعلى نحو أن يكون وعاؤها هو عالم الخارجي. بناء على ذلك إذا لم تكن العلاقة بين الدال والمدلول بنحو الملازمة الذاتية لا تسمى دلالة عقلية. نظير ماذا؟ نظير دلالة لفظ أف على التضجر. لا توجد ملازمة ذاتية بين قولنا أف وبين التضجر، إذ يمكن للإنسان أن يقول أف في حالة عدم ضجره، كما لا توجد ملازمة ذاتية بين الإحمرار وبين الخجل، إذ يمكن أن يتحقق الإحمرار ولا يتحقق الخجل. إذن انفكاك الدال عن المدلول أو انفكاك المدلول عن الدال هو معناه عدم وجود الملازمة الذاتية. وأما مثال تخلف الأمر الثاني، قلنا بأن الدلالة العقلية وعاؤها الوجود الخارجي. مثلا دلالة اللفظ على المعنى لا تسمى دلالة عقلية. لماذا؟ لأن وعاء تلك الدلالة ظرف تحقق تلك الدلالة ليس هو الوجود الخارجي، بل هو الوجود ذهني، علاقة ذهنية. لهذا نقول صورة اللفظ تكون سببا لوجود صورة المعنى، وصورة اللفظ الدال على صورة المعنى وعاؤها الذهن. فلا تسمى دلالة اللفظ على المعنى بالدلالة العقلية. إذن ما يقوم الدلالة العقلية، ما يقوم الدلالة العقلية أمران: الأمر الأول وجود الملازمة الذاتية بمعنى استحالة الانفكاك والانفصام بين الدال والمدلول، وثانيا ظرف تحققها يكون هو الخارج. إذا اتضح ذلك نقول في المقام. دائرة الدلالة العقلية، موارد الدلالة العقلية تتحقق في ثلاثة موارد. المورد الأول، فيما إذا كانت العلاقة بين الدال والمدلول علاقة الأثر بالمؤثر، نظير ماذا؟ نظير دلالة الخلق على وجود الخالق، فإذا وجد الخلق دل على وجود الخالق، هذا من باب دلالة الأثر وهم الخلق على وجود الخالق وهو المؤثر. دلالة الماشي على وجود الماشي، هذه من باب دلالة الأثر على المؤثر. دلالة الدخان على وجود النار، من باب دلالة الأثر على وجود المؤثر. المورد الثاني العكس، دلالة المؤثر على وجود الأثر. نظير دلالة النار على وجود الحرارة، إذا وجدت النار كشف عن وجود الحرارة في الخارج، هذه أيضا مورد من موارد تحقق الدلالة العقلية. المورد الثالث التفتوا إليه جيدا، دلالة معلولين لعلة واحدة، مثالها دلالة الغليان على التمدد. التفت جيدا، الغليان علة للتمدد أو ليس علة للتمدد؟ طب ليس علة للتمدد، وليس التمدد هو علة الغليان، بل إن الغليان والتمدد معلولان كلاهما لعلة واحدة وهي السخونة إلى درجة معينة، فسخونة الماء هو علة لغليانه ولتمدد جزيئاته، فلهذا يقال الغليان والتمدد معلولان علتهما واحدة وهي السخون عند درجة معينة، ولكن الغليان يكشف عن التمدد، يدل على التمدد أو لا يدل؟ يدل، مع أن العلاقة بين الغليان والتمدد ليس من باب علاقة العلة بالمعلول، وليس من باب علاقة الأثر بالمؤثر، إنما من باب علاقة المعلول بمعلول يشتركان في علة واحدة. الدلالة العقلية تتحقق في هذه الموارد الثلاثة. نقول دلالة المعلول على العلة، دلالة العلة على المعلول، دلالة المعلول على المعلول لاشتراكهما في علة واحدة، معلولي علة ثالثة. نستلخص من ذلك أن الملازمة الذاتية التي تقوم الدلالة العقلية، تقوم الدلالة العقلية، ظرفها أمران. الأمر الأول هو إذا كانت العلاقة بين العلة والمعلول، عفوا، إذا كانت العلاقة بين الدال والمدلول علاقة العلة بالمعلول، سواء كان المعلول يكشف عن العلة أو كانت العلة تكشف عن المعلول. الأمر الثاني أن يكون معلولي لعلة واحدة. بناء على ذلك يتضح وجه الخلل في من عرف الدلالة العقلية بأنها دلالة الأثر على المؤثر. نقول هذا أحد موارد الدلالة العقلية، لا أن الدلالة العقلية منحصرة في دلالة الأثر على المؤثر. هذا كله فيما يرتبط ببيان الدلالة العقلية. يأتي الكلام في حكم الدلالة العقلية. اتضح مما سبق أن الحكم الذي يترتب على الدلالة العقلية ما هو؟ استحالة التخلف والاختلاف. يقال الدلالة العقلية لا تختلف ولا تتخلف. في خلاصة المنطق ذكرت هذا الحكم، ولكن ماذا كان بيانه؟ قلت لكم بأن معنى أنه لا يختلف ولا يتخلف كلما تحقق الدال تحقق المدلول، بمعنى كلما تحققت العلة تحقق المعلول، كلما تحقق الدخان تحقق وجود النار. فلا يقال بأنه في هذا الزمان يمكن أن يتحقق الدخان وتتحقق النار، ولكن في زمان آخر يمكن أن يتحقق النار ولا يتحقق الدخان ولا تتحقق النار. هذا معناه أن المدلول قد يتخلف عن العلة. تخلف المعلول عن العلة، تخلف المدلول عن العلة، يعني انفكاك المعلول عن علته، وهذا مستحيل. يستحيل تخلف المعلول عن علته، ولكن في الحقيقة والواقع نحن عندنا مفردتان، مفردة الاختلاف ومفردة التخلف. ما أشرت إليه هناك في خلاصة علم المنطق كان يرتبط بالتخلف ولم أذكر معنى الاختلاف. استحالة التخلف يعني من باب استحالة انفكاك المعلول عن أو استحالة تحقق المعلول من دون علة، هذا معنى التخلف. يقال يستحيل أن يتخلف المعلول عند وجود علته. لكن ما هو المراد من الاختلاف؟ إذا قيل الدلالة العقلية لا تتخلف، يعني يستحيل أن ينفك المدلول عن وجود الدال. كلما تحقق الدال وجب وجوبا عقليا وجب تحقق المدلول. أحسنتم. هذا فيما يرتبط باستحالة. إذا قلنا بالتخلف، ما معنى التخلف؟ يعني إمكان أن يتحقق الدال من دون المدلول، هذا معناه تخلف. نظير ماذا؟ نظير احمرار الوجه يدل على ماذا؟ على الخجل. لكن يمكن ورود التخلف هنا، يمكن أن يتحقق احمرار الوجه ولا يتحقق الخجل. هنا يقال تخلف المدلول وهو احمرار الوجه عن الدال. إذن في الدلالة الطبيعية يتحقق التخلف أو لا يتحقق، أما في الدلالة العقلية نقول يستحيل التخلف. ومعنى استحالة التخلف هو إذا تحقق الدال وجب عقلا وجود المدلول. هذا فيما يرتبط بالتخلف، يعني التخلف يعني تحقق العلة من دون المعلول، فالمعلول تخلف عن علته، نقول هذا مستحيل. لكن ما هو المراد من الاختلاف؟ لماذا ما معنى أن يقال يستحيل الاختلاف؟ تفت جيدا. إذا كان عندنا علة ولنفرضها جيم، جيم علة، علة لماذا؟ نقول علة لألف، فجيم توجد ألف. إذا قلنا يمكن أن تتحقق جيم ويتحقق ألف، هنا تحقق تخلف أو لم يتحقق؟ لم يتحقق تخلف. لماذا؟ لأنه عند تحقق، لأن المعلول تحقق عند تحقق علته، هنا تخلف لم يوجد. ولكن إذا قلنا إذا تحققت جيم التي هي علة لألف، ولكن أحيانا تكون علة لألف وأحيانا تكون علة لباء، فنقول الآن في اللحظة الأولى هي أوجدت ألف، في اللحظة الثانية توجد باء بدل ألف. هذا معناه الاختلاف، يعني المعلول يختلف، تارة ما يصدر عن العلة هو ألف وأخرى يصدر عن العلة باء، وليس تخلف لم يتحقق، المعلول وجد عند وجودي، ولكن ذاك المعلول تارة يكون ألف وأخرى بدل أن يكون ألف يكون، فهنا المعلول اختلف أو لم يختلف. إذن معنى الاختلاف هو أن المعلول يختلف، فما يصدر عن العلة تارة يكون ألف وأخرى نقول لا يكون ألف بل يكون هو باء، إذن اختلف المعلول، نقول هذا أيضا مستحيل. كما أن انفكاك المعلول عن العلة محال، كما أن تخلف المعلول عن العلة محال، كذلك اختلاف المعلول محال. من المحال أن يقال أن العلة توجد ألف وأحيانا توجد العلة ولكن لا توجد ألف بل توجد باء، هذا أيضا محال. نقول كلما كان ألف معلول للعلة بمجرد أن تتحقق العلة يجب أن يكون ألف موجودا في جميع الأحوال، لأنه تارة يوجد ألف وأخرى لا يوجد ألف بل يوجد باء، هذا معنى اختلاف المعلول. نقول كما أن التخلف محال كذلك الاختلاف محال. واضح معنى الاختلاف؟ الاختلاف يرجع إلى اختلاف المعلول لا إلى تخلف المعلول عن العلة، فيقال تارة ما يصدر عن العلة هو ألف وأخرى يصدر عن العلة باء وليس ألف، نقول تخلف المعلول محال اختلاف المعلول محال. فكلما تحقق الدال وجب تحقق المدلول، وأيضا وجب أن يكون المدلول دائما هو النار، لا أن الدخان يكشف عن النار يدل على وجود النار، وتارة نقول لا يدل على وجود النار بل يدل على شيء. إذا قلت بل يدل على شيء بل يدل على شيء آخر، هذا معناه الاختلاف. إذن كلما تحقق الدخان وجب أن يتحقق المدلول، وهذا معنى استحالة التخلف، ووجب أن يكون المدلول دائما هو النار، وهذا معنى استحالة الاختلاف. هذا معنى أن الدلالة العقلية لا تختلف، أي لا ينفك المدلول عن الدال، عفوا لا تختلف بمعنى لا يتغير المدلول، ولا تتخلف بمعنى لا ينفك المدلول. فالاختلاف تستطيع أن تقول بأنه ينظر إلى الدوام، يعني دائما يجب أن يكون المدلول هو النار، والتخلف ينظر إلى الثبات، بمعنى كلما تحقق الدال وجب أن يتحقق المدلول. هذا فيما يرتبط بالدلالة العقلية. قال: وهي فيما إذا كان بين الدال والمدلول ملازمة ذاتية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: في وجودهما الخارجي كالأثر والمؤثر. فإذا علم الإنسان مثلا أن ضوء الصباح أثر لطلوع قرص الشمس، أثر بمعنى معلول، ورأى الضوء على الجدار، التفت جيدا، هنا يريد أن يقول بأن شرط تحقق الدلالة أمران وليس أمرا واحدا كما يفهم من بعض الكتب المنطقية. الشرط الأول ما هو؟ هو أن يعلم بوجود الملازمة والعلاقة بين الدال. متى ما علم الإنسان بأن هناك علاقة بين الدال والمدلول تحقق الشرط الأول. أما إذا كان الإنسان يجهل بالعلاقة، إذن ينتقل ذهنه من الدال إلى المدلول أو لا ينتقل؟ إذا كان الإنسان لا يعلم بوجود ملازمة بين الدخان والنار، نقول إذن لا يكشف وجود الدخان عن وجود النار، إذن لابد أن يعلم بأن هناك ملازمة، وهذا هو قوله. فإذا علم الإنسان، الشرط الثاني ما هو؟ لابد أن يتحقق وجود الدال. مجرد العلم بالملازمة لا يحقق الدلالة، بل نحتاج إلى شرط آخر وهو العلم بوجود الدال. أحيانا الإنسان يعلم بأن هناك ملازمة بين النار والحرارة، ولكن لماذا لا تتحقق الدلالة؟ لأنه لم يعلم بوجود نار. إذن لابد أن يعلم بوجود النار حتى ينتقل ذهنه إلى وجود الحرارة. أما إذا لم يعلم أن النار موجودة لا ينتقل ذهنه إلى الحرارة. إذن نقول أولا لابد أن يعلم بالملازمة، وثانيا لابد أن يتحقق الدال، وهذا ما أشار إليه ورأى الضوء على الجدار، يعني تحقق وجود الدال. ينتقل ذهنه، يعني هنا تحققت الدلالة، إلى طلوع الشمس قطعا، فيكون ضوء الصبح دالا على الشمس دلالة عقلية. ومثله إذا سمعنا صوت متكلم، هذا مثال للدلالة العقلية اللفظية، قد تكون لفظية قد تكون غير لفظية كما قرأنا ذلك في الخلاصة. ومثله إذا سمعنا صوت متكلم من وراء جدار فعلمنا بوجود متكلم ما. إذا سمعنا صوت متكلم من وراء جدار. المحور الثاني الدلالة الطبعية. ما معنى الدلالة الطبعية؟ الدلالة الطبعية هي التي تنشأ من طبع الإنسان، بمعنى أن العلاقة القائمة بين الدال والمدلول بحيث أن العلم بالدال يوجب العلم بالمدلول، هذه العلاقة نشأت من طبع الإنسان وليس توجد ملازمة ذاتية. ولهذا يقال في الدلالة الطبعية أنها يمكن أن تختلف ويمكن أن تتخلف. مثلا دلالة الإحمرار على الخجل، هنا من الواضح لا توجد ملازمة ذاتية بين احمرار الوجه وبين الخجل، لأن العلاقة ليست علاقة العلة بالمعلول وليست من باب معلولي لعلة ثالثة أو واحدة. إنما نشأ ذلك من طبع الإنسان، إذا كان خجلا احمر وجهه، فلهذا تسمى بالدلالة الطبعية. تختلف وتتخلف. تتخلف ما معناها؟ يعني يمكن أن يتحقق الدال ولا يتحقق المدلول، يمكن أن يتحقق احمرار للوجه ولكن لا يتحقق الخجل، هذا في جانب التخلف، فهي ليست ثابتة. إذن التخلف بمعنى عدم ثباتها، والاختلاف بمعنى عدم دوامها. كيف؟ نقول تارة يمكن أن يتحقق الإحمرار ويوجد الخجل، وتارة يمكن أن يتحقق الإحمرار ويوجد المرض. إذن دائما يتحقق الخجل أو يمكن أن يختلف؟ يمكن أن يختلف، هذا معنى الاختلاف. فالاختلاف بمعنى عدم الدوام، والتخلف بمعنى عدم الثبات. السؤال، أو قل توجد عندنا إشارات ثلاث. الإشارة الأولى، إذا قلتم طبع الإنسان، العلاقة نشأت من الطبع، هذا الطابع يختلف يتفاوت لأنه خاضع لعوامل البيئة والثقافة والزمان والمكان، لهذا تجد أنه في مكان ما بعض الطباع تكشف عن شيء، في مكان آخر تختلف قد تكشف عن شيء آخر. ولهذا قد يكون الإنسان إذا شعر بالألم يقول أح، ولكن في مكان آخر لفظ أح يدل على شيء آخر. الطباع تختلف بلحاظ الزمان بلحاظ المكان، طباع الإنسان متفاوتة متغيرة خاضعة لعوامل البيئة والجو وما شابه ذلك. ولكن ما هو المراد من الطبع؟ إذا قيل تنشأ من طبع الإنسان، طبع الإنسان يختلف، لكن أي إنسان؟ هل الإنسان بلحاظ المتكلم أو الإنسان بلحاظ السامع؟ المتكلم يعني اللافظ، أو بلحاظ السامع المتلقي؟ هنا اختلفوا. بعضهم ذهب إلى أن المراد من طبع الإنسان طبع المتكلم. طبع المتكلم إذا قال أح دل على ذلك أنه متألم، وإذا قال أف دل ذلك على أنه متضجر، وإذا قال آه دل ذلك على أنه متألم أو متأوث. إذن المراد من الطبع هو طبع المتكلم. ورأي آخر ذهب إلى أن المراد من الطبع هو طبع السامع. السامع طبعه أنه بمجرد أن يسمع، لاحظ يسمع، بمجرد أن يسمع لفظة آه ينتقل ذهنه إلى التألم، بمجرد أن يسمع لفظة أف ينتقل ذهنه إلى التضجر. إذن المدار في الطبع طبع السامع وليس طبع المتكلم. فإن قلت هما واحد، نقول لا، قد يختلف. قد يكون المتكلم إذا قال أوف يدل على شيء آخر، ولكن السامع بمجرد أن يسمع أوف ينتقل ذهنه إلى التضجر، لأننا قلنا الطباع تتفاوت. فقد يكون طباع المتكلم يختلف عن طبع السامع، ليست هي الملازمة ملازمة عقلية تكوينية ذاتية. أي المدار على من؟ هناك من ذهب إلى طبع السامع، هناك من ذهب إلى طبع المتكلم. وقد يقال أن الحق هو أن يكون المدار هو طبع السامع. السامع. لماذا؟ جواب أحسنتم. لماذا؟ لأننا قلنا عندنا عنوان الدلالة وعندنا عنوان الاستعمال. عنوان الدلالة مرتبط بجانب المتكلم أو السامع؟ السامع. بينما عنوان الاستعمال مرتبط بجانب المتكلم. فلما كانت الدلالة ارتباطها بجانب المتكلم ناسب أن يجعل الطابع مداره هو المتكلم وليس هو السامع وليس المتكلم. ما أدري أعيد العبارة حتى لا يقع لبس. لما كانت الدلالة جانبها هو السامع ناسب أن يجعل الطبع هو طبع السامع وليس المتكلم. هذه الإشارة الأولى. الإشارة الثانية: إذا صدر من الإنسان لفظ آهن، هنا تتحقق الدلالتان. الدلالة الأولى دلالة طبعية، وهي انتقال الذهن من لفظ آه إلى التألم، وهي دلالة طبعية. الدلالة الثانية دلالة عقلية، وهي أن لفظة آه أثر من آثار الإنسان يكشف عن وجوده، فمن قال آه كشف عن وجوده، فيكون لفظ آه أثر من آثاره. ودلالة الأثر على المؤثر دلالة طبعية أو دلالة عقلية؟ أحسنتم، دلالة عقلية. وهذا معنى قد يتحد الدال ويتعدد المدلول. عندنا دال واحد لكن كشف عن مدلولين. الدال هو لفظ آه، كشف عن مدلولين. المدلول الأول هو التألم، وهذه هي الدلالة. والمدلول الثاني ما هو؟ وجود الإنسان، وهذا هو الدلالة العقلية. إذن يمكن أن يقال بوحدة الدال وتعدد المدلول. هذه الإشارة الثانية. الإشارة الثالثة: قد يقال أساسا لا توجد عندنا دلالة طبعية، والوجه في ذلك أن دلالة الأثر على وجود المؤثر ما هو نوعها؟ أحسنتم، عقلية. لفظ آه أثر من آثار الألم أو ليس أثرا؟ أثر من آثار الألم. لفظ أف أثر من آثار التضجر. إحمرار الوجه أثر من آثار رفع الحاجبين أثر من آثار التعجب. العبث باللحية أثر من آثار الملل. إذن عندنا حالات لها آثار، فالخجل من الآثار المترتبة عليه إحمرار الوجه، الوجل والخوف من الآثار المترتبة عليه إصفرار الوجه. فهذه آثار، وهذه الآثار تدل على المؤثر، فتكون هذه الدلالة في الحقيقة طبعية أو عقلية. كلما كانت الدلالة من سنخ دلالة الأثر على المؤثر كانت من الدلالة. إذن جميع هذه الأمثلة التي ذكرناها ما هي إلا آثار، فالأثر دل على المؤثر، فمن آثار الخجل الإحمرار، ومن آثار الخوف الإصفرار، ومن آثار التعجب رفع الحاجبين، فكان من باب دلالة الأثر على المؤثر. ودلالة الأثر على المؤثر دلالة. لهذا هناك من ذهب إلى رفض ما يسمى بالدلالة الطبيعية. واضح الإشكال؟ جوابه نقول نحن عندما نقول بأن الأثر يدل على المؤثر ليس مطلق الأثر، بل الأثر الذي يحمل هذه الخصوصية وهي استحالة التخلف والاختلاف. وإن كان الإحمرار أثرا من آثار الخجل ولكنه قد يختلف أو لا يختلف، يتخلف عنه الخجل أو لا يتخلف. نحن عندما نقول بدلالة الأثر على المؤثر، أي أثر وأي مؤثر؟ الأثر والمؤثر اللذان تكون الملازمة بينهما ملازمة ذاتية، بمعنى استحالة الاختلاف واستحالة التخلف. لا بأس، نقول لكم الإحمرار أثر للخجل، الإصفرار أثر للخوف، ولكن هذا الأثر قد يتخلف عنه المؤثر، قد يتخلف عنه المؤثر. إذن لم يتحقق استحالة التخلف ولم تتحقق استحالة الاختلاف. إذن مرادنا بالأثر والمؤثر هو الذي له هذا الحكم الخاص، وهو الدوام والثبات. والدوام والثبات صفتان لا تتحقق في دلالة الإحمرار على الخجل أو رفع الحاجبين على التعجب. فلهذا أصبح عندنا فرق بين الأثر الذي هو كالدخان يكشف عن وجود النار، وبين الأثر الذي هو كالإحمرار الذي يكشف عن الخجل. نقول الأثر يختلف في المقام. هذا كله فيما يرتبط بالمحور الثاني. المحور الثالث هو الدلالة الوضعية. نقرأ هذا المطلب. قال الدلالة الطبيعية، بعض الكتب طبيعية، الأصح طبيعية لأنها من طبع الإنسان وليس من طبيعة الإنسان. إذا قيل طبيعة الإنسان لا، كانت عقلية، وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين ملازمة طبيعية، أعني التي يقتضيها طبع الإنسان، وقد يتخلف الدال وقد يتخلف المدلول. ما معنى يتخلف المدلول؟ بمعنى قد يتحقق الدال ولا يتحقق المدلول، قد يتحقق الإحمرار ولا يتحقق الخجل، ويختلف. من الذي يختلف؟ يختلف المدلول. وهناك أيضا قد يتخلف الدال، يعني يمكن أن يتحقق الخجل من دون إحمرار، لا بأس، وقد يتخلف الدال. ويختلف المدلول. ما معنى يختلف المدلول؟ يختلف المدلول بمعنى أنه يمكن أن يتحقق الإحمرار لكن لا يتحقق الخجل، بل يتحقق الغضب مثلا باختلاف طباع الناس، لا كالأثر بالنسبة إلى المؤثر الذي لا يتخلف، يعني عنصر الثبات، ولا يختلف بمعنى عنصر الدوام. وأمثلة ذلك كثيرة، فمنها اقتضاء طبع بعض الناس، شوف بعض الناس ليس كل الناس، ليس الأمر دائميا، أن يقول أخ عند الحس بالألم، وآه عند التوجع، وأف عند التأسف والتضجر. ومنها اقتضاء طبع البعض أن يفرقع أصابعه، أو يتمطى عند الضجر والسأم، أو يعبث بما يحمل من أشياء، أو بلحيته أو بأنفه، أو يضع إصبعه بين أعلى أذنه وحاجبه عند التفكير، أو يتثاءب عند نعاس. فإذا علم الإنسان بهذه الملازمات الناشئة عن الطبع، هذا الشرط الأول علم، الشرط الثاني لابد من تحقق الدال، فإنه ينتقل ذهنه من أحد المتلازمين إلى يعني ينتقل من الدال إلى المدلول. وإذا رأى شخصا يعبث بمسبحته يا سيد يعلم بأنه في حالة تفكير، وهكذا. ثالثا الدلالة الوضعية، وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين تنشأ من التواضع. هذا ما يأتي الكلام عليه في الدرس القادم. بهذا تم الكلام. رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد.